الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمعرفة التابعين أصل عظيم، وبه يعرف المرسل والمتصل، ومهما غفل الإنسان عنه لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق بين التابعين وأتباع التابعين، وواحد التابعين تابع وتابعي، واختلف في حده. فقال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي، فلم يكتفي فيه بمجرد اللقيا بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، كما قيل في الصحابي وعليه الحاكم. وكلامه مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. وكلام الحاكم هو: خير الناس قرنا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم يعني الصحابة رضي الله عنهم قد شهدوا الوحي والتنزيل. قال ابن الصلاح: وهو الأقرب. وقال الناوي: وهو الأظهر. وقال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث. فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين، وقال ابن حبان: أخرجاه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا. رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه. واشترط ابن حبان أن يكون رأى الصحابي في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف بن خليفة عده من أتباع التابعين، وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. وقال العراقي: وما اختاره ابن حبان له وجه، كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. والتابعون في التقسيم الثلاثي المشهور عند أهل الحديث ثلاث طبقات: كبرى وصغرى وبينهما. فالطبقة الكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، كإبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، كالحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأما الحاكم أبو عبد الله فقد جعل التابعين 15 طبقة. الأولى من أدرك العشرة، كقيس بن أبي حازم، فقد سمع العشرة وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد من التابعين. وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله ابن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، ومن لقي عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مصر، ومن لقي أبا أمامة الباهلي من أهل الشام. والمخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة. ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة. قال صاحب المحكم: رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، فمقتضى هذا أن حكيم بن حزام ونحوه مخضرم وليس كذلك من حيث الاصطلاح، وذلك لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو، فهذا هو مدلول الخضرمة. قال صاحب المحكم والصحاح: لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو من أنثى. فكذلك المخضرمون مترددون بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين لعدم الرؤية، وقد عدهم مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20، ومغلطاي أزيد من 100، وأفردهم البرهان الحلبي الحافظ في جزء سماه تذكرة الطالب المعلم في من يقال له مخضرم. ومن أكابر التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخالدة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. هذا اختيار بن الصلاح في الفقهاء 7 رحمهم الله. وأفضل التابعات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة ويقال جهيمة، وأم الدرداء الكبرى صحابية واسمها خيرة. وأفضل التابعين ما دل عليه حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. وما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد من تفضيل سعيد بن المسيب محمول على أنه لم يبلغه الحديث، أو بلغه ولم يصح عنه، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية. في سورة الحشر رتب تعالى الصحابة على منازلهم وتفاضلهم، ثم أردف بذكر التابعين فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخرج الله بهذه الآية وبغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة، ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحرموه عليهم. السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة إلى الإيمان والهجرة وإلى الجهاد وإقامة دين الله جل وعلا، من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال. فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله تعالى رضي الله عنهم، ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الأنهار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض العطرة الناضرة، خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه، ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور. وقال جل وعلا في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة رضي الله عنه. ثم قال في التابعين رحمهم الله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وإسناده حسن وقد صحح. وفيه عن أبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. وهو حديث صحيح بشواهده. وقد أيد الله جل وعلا بعض التابعين رحمهم الله ببعض الكرامات. وكرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجديه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة كما في الصحيحين، وقصة جريج الراهب كما عند أحمد والشيخين. وكلها آيات أو كلها دلالات باهرات على صدق أنبيائهم. لهذا كانت الكرامات في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله تعالى، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وسارية بالشام: يا سارية الجبل الجبل. فسمعه سارية وهو في الشام وعمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، إلى غير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها في الحقيقة كرامات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذاك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة ليست بكرامة. وليس من اتفقت له مثل هذه الشعوذات والفتن من أولياء الرحمن، بل هو من أولياء الشيطان. وأولياء الله هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، بينهم ربنا جل وعلا بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا واحد منهم، وهو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ما تقول في سعيد بعدما قال فيه ميمون بن مهران رحمه الله: ما مات سعيد رحمه الله إلا وكل من على ظهر الأرض مفتقر إلى علمه رحمه الله. وهو شاب كان له ديك، فكان في السحر يصيح، فيقوم سعيد إلى قيام الليل، وفي ليلة لم يسمع صياح الديك فلم يقم لقيام الليل، فقام لصلاة الصبح متنكدا، فقال وأمه تسمع: ما له؟ يعني الديك لم يصح، قطع الله صوته، فلم يسمع لذلك الديك صوت بعدها قط. كان لسعيد بن جبير ديك يقوم إلى الصلاة إذا صاح، فلم يصح ليلة من الليالي، فأصبح سعيد ولم يصلي. قال: فشق ذلك عليه، فقال له: قطع الله صوته. قال: فما سمع أحد ذاك الديك يصيح بعدها. فقالت له أمه: أي بني، لا تدعو على شيء بعدها. خير التابعين أويس القرني، وهو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرداوي اليماني، وقرن بطن من مراد، وقد وفد على عمر وروى قليلا عنه وعن علي. وقد كان أويس من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين. أخرج مسلم بسنده عن أسيد بن جابر قال: لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله أو ناول أحدهما الآخر، فعرفه عمر فقال له: ما اسمك؟ قال: أنا أويس. قال: هل لك والدة؟ قال: نعم. قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ قال: نعم. فدعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. قال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته، فاستغفر له، ثم دخل في غمار الناس فلم ندري أين وقع. قال: فقدم الكوفة. قال: فكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله فيجلس معنا، فكان إذا ذكره ووقع في قلوبنا لا يقع حديث غيره، فذكر الحديث. وأخرج مسلم عن أسير قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. قال: فاستغفر له أويس. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبرات الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث الهيئة قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى الرجل أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. فقال له أويس لما رأى إصراره: لقيت عمر؟ قال: نعم. قال: فاستغفر له. قال: فبطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة، وكان كل من رآه قال: من أين لأويس هذه البردة؟ فهؤلاء التابعون من خيار هذه الأمة، بل هم خيرها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علموا الأمة كثيرا من الدروس بزهدهم في الدنيا وحرصهم على الآخرة وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على طلب العلم وتعليمه، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الدروس العظيمة من سير التابعين رحمهم الله تعالى معرفة حقيقة الدنيا والرغبة في الآخرة والعمل لها. فقد ذكر الحسن البصري في كتابه إلى عمر بن عبد العزيز حقيقة هذه الدنيا حتى يعلمها من غفل عنها، وحتى يلزم الجادة من ضل عنها وحاد. قال فيما ذكر ابن أبي الدنيا: إن الحسن البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدنيا الغرارة الخداعة الختالة، التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المدلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدماه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وقد جعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أماليها كاذبة وآمالها باطلة، وصفوها كدر وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن. ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله تعالى برسوله حين شد الحجر على بطنه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال الحسن أيضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، فأهينوها فأهنأوا ما تكونون إذا أهنتموها. وقال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أنفاس، فكلما ذهب نفس ذهب بعضك، أي تقترب من القبر خطوة، كل يوم يمر عليك يقربك من القبر خطوة، عمرك محدود بدءا ومنتهى. وهذا مثال عملي من التابعين رحمهم الله تعالى في الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وقد قبلها رحمه الله مضطرا، وعمر قبل الخلافة كان يؤتى له بالطيب من الأقاصي، وكانت له مشية يقال لها المشية العمرية، وكان الشباب يقلدونه في مشيته، وكان إذا وضع طيبه ومس منه يعرف من غير طريق، يعني لا تكون في طريقه، ومع ذلك تقول عمر قادم من طريق ما، أو أنه يمر في الطريق ويمضي شبحه ولا يبقى أثره، ولكن إذا مررت بعده تقول من هنا مر عمر بن عبد العزيز. كان منعما رحمه الله، لما أراد الله جل وعلا له الخير وتولى الخلافة بغير رغبة منه، بل إنه أراد أن يدفعها، بل دفعها فعلا، فإنه بعد أن ولي قال: أيها الناس، إن هذا الأمر راجع إليكم، فولوا من شئتم، قالوا: لا نبغي بك بدلا. كان يقول: إن لي نفسا تواقة، ما وصلت إلى شيء إلا تاقت إلى ما هو فوقه. رجل يحب معالي الأمور ولا يرضى بالدون، يقول: إن لي نفسا تواقة، ما وصلت إلى منزلة من المنازل إلا تاقت إلى منزلة فوقها. وأنا الآن قد آتاني الله الخلافة وليس فوقها في الدنيا شيء، فتتوق نفسي الآن إلى الآخرة، فانخلع من الدنيا وانسلخ منها مقبلا على الآخرة. رد الأموال كلها إلى بيت المال، وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، بنت خليفة وزوج خليفة وأخت الخلفاء، فكان بناته رحمه الله ورحمهن يفطرن في الصيام على العدس، وتقرقر بطونهن من سوء الهضم. وربما بكى عمر من بعد النعيم الذي كان لا يعهد ولا يوصف. أرجع كل هذا إلى أصله، وعاش تلك العيشة وله قميص واحد، حتى إنه في مرض موته دخل عليه صهره أخو فاطمة فرأى قميص أمير المؤمنين متسخا، فخلى بأخته وقال لها: إن الناس يأتون لزيارة وعيادة أمير المؤمنين، فلم تدعين هذا القميص عليه؟ قالت: والله ما له سواه، ولكن أعدك أن أنتهز فرصة حتى إذا خلعه واعتذر بإزار أو ما أشبه فإني أغسله له. عمر بن عبد العزيز رجع أولاده إلى عدم الوجدان، لا يجدون شيئا، عامة طعامهم العدس، ويعيش في شظف من العيش باختياره، وهذا هو الزهد الحقيقي. لأنك تجد الآن أقواما لم يؤتوا شيئا من المال، ولم يفتح لهم الله من سبل الدنيا سبيلا، ويقول لك مع بذل المجهود في طلب الدنيا وعدم الوجدان: أنا زاهد، ومهما بلغ من المجهود وبلغ من الجهد فإنه لا يحصل على شيء. يقول: أنا زاهد. لا، الزاهد من ملك أو كان قادرا على أن يملك ثم ترك هذا، فهذا هو الزاهد حقا. فعمر بن عبد العزيز كان أميرا للمؤمنين وخزائن الأرض تحت يده، فترك هذا كله ورد ما كان عنده رحمه الله تعالى. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا في من هدى، وأن يرحمنا في من رحم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتن أن يرفع عن أهل غزة البلاء. اللهم ارفع عن عبادك في غزة البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم أخزهم، اللهم كف بأسهم عن أهل غزة يا رب العالمين، ووفق المسلمين أجمعين في ربوع الأرض كلها لمعرفة الحقوق التي عليهم حتى يؤدوها، وألا يكونوا على هذا النحو الذي هم عليه، لا يبالون ويظنون حتى بالدعاء لإخوانهم من المكروبين المحروبين، حتى الدعاء يظن به من يظن على من تدك أبياته وتسوى بالأرض دوره ولا يجد مخرجا ولا ملاذا، ولكن إلى الله المشتكى، وهو وحده الذي يرفع الكرب ويدفع البلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمعرفة التابعين أصل عظيم، وبه يعرف المرسل والمتصل، ومهما غفل الإنسان عنه لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق بين التابعين وأتباع التابعين. وواحد التابعين تابع وتابعي، واختلف في حده، فقال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي، فلم يكتف فيه بمجرد اللقيا بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، كما قيل في الصحابي وعليه الحاكم. وكلامه مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. وكلام الحاكم هو: خير الناس قرنا بعد الصحابة من شافها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم يعني الصحابة رضي الله عنهم قد شهدوا الوحي والتنزيل. قال ابن الصلاح وهو الأقرب، وقال الناوي وهو الأظهر، وقال العراقي وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث. فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين، وقال ابن حبان أخرجاه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا. رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه، واشترط ابن حبان أن يكون رأى الصحابي في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف بن خليفة عده من أتباع التابعين، وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. وقال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه، كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. والتابعون في التقسيم الثلاثي المشهور عند أهل الحديث ثلاث طبقات: كبرى وصغرى وبينهما. فالطبقة الكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، كإبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، كالحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأما الحاكم أبو عبد الله فقد جعل التابعين 15 طبقة. الأولى من أدرك العشرة كقيس بن أبي حازم، فقد سمع العشرة وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد من التابعين. وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله ابن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، ومن لقي عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مصر، ومن لقي أبا أمامة الباهلي من أهل الشام. والمخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة. ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة، قال صاحب المحكم: رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام. فمقتضى هذا أن حكيم بن حزام ونحوه مخضرم، وليس كذلك من حيث الاصطلاح، وذلك لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو، فهذا هو مدلول الخضرمة. قال صاحب المحكم والصحاح: لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو من أنثى. فكذلك المخضرمون مترددون بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين لعدم الرؤية. وقد عدهم مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20، ومغلطاي أزيد من 100، وأفردهم البرهان الحلبي الحافظ في جزء سماه تذكرة الطالب المعلم في من يقال له مخضرم. ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخالدة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. هذا اختيار ابن الصلاح في الفقهاء السبعة رحمهم الله. وأفضل التابعات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، ويقال جهيمة، وأم الدرداء الكبرى صحابية واسمها خيرة. وأفضل التابعين ما دل عليه حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديثة. وما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد من تفضيل سعيد بن المسيب محمول على أنه لم يبلغه الحديث، أو بلغه ولم يصح عنه، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية. في سورة الحشر رتب تعالى الصحابة على منازلهم وتفاضلهم، ثم أردف بذكر التابعين فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخرج الله بهذه الآية وبغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة. ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحرموه عليهم. السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة إلى الإيمان والهجرة وإلى الجهاد وإقامة دين الله جل وعلا، من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله تعالى رضي الله عنهم. ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض العطرة الناضرة، خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه. ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور. وقال جل وعلا في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة رضي الله عنه. ثم قال في التابعين رحمهم الله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وإسناده حسن وقد صحح. وفيه عن أبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. وهو حديث صحيح بشواهده. وقد أيد الله جل وعلا بعض التابعين رحمهم الله ببعض الكرامات. وكرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجديه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة كما في الصحيحين، وقصة جريج الراهب كما عند أحمد والشيخين. وكلها آيات، أو كلها دلالات باهرات على صدق أنبيائهم. لهذا كانت الكرامات في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله تعالى، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وسارية بالشام: يا سارية الجبل الجبل. فسمعه سارية وهو في الشام، وعمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، إلى غير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها في الحقيقة كرامات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذاك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة ليست بكرامة. وليس من اتفقت له مثل هذه الشعوذات والفتن من أولياء الرحمن، بل هو من أولياء الشيطان. وأولياء الله هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، بينهم ربنا جل وعلا بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا واحد منهم، وهو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ما تقول في سعيد بعدما قال فيه ميمون بن مهران رحمه الله: ما مات سعيد رحمه الله إلا وكل من على ظهر الأرض مفتقر إلى علمه رحمه الله. وهو شاب كان له ديك، فكان في السحر يصيح، فيقوم سعيد إلى قيام الليل، وفي ليلة لم يسمع صياح الديك فلم يقم لقيام الليل، فقام لصلاة الصبح متنكدا، فقال وأمه تسمع: ما له؟ يعني الديك لم يصح، قطع الله صوته، فلم يسمع لذلك الديك صوت بعدها قط. كان لسعيد بن جبير ديك يقوم إلى الصلاة إذا صاح، فلم يصح ليلة من الليالي فأصبح سعيد ولم يصلي. قال فشق ذلك عليه فقال له قطع الله صوته. قال فما سمع أحد ذاك الديك يصيح بعدها، فقالت له أمه أي بني لا تدعو على شيء بعدها. خير التابعين أويس القرني، وهو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرداوي اليماني، وقرن بطن من مراد، وقد وفد على عمر وروى قليلا عنه وعن علي. وقد كان أويس من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين. أخرج مسلم بسنده عن أسير بن جابر قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن؟ فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله أو ناول أحدهما الآخر، فعرفه عمر فقال له ما اسمك؟ قال أنا أويس. قال هل لك والدة؟ قال نعم. قال فهل كان بك من البياض شيء؟ قال نعم. فدعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. قال له عمر استغفر لي. قال أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته، فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس فلم ندر أين وقع. قال فقدم الكوفة. قال فكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله فيجلس معنا، فكان إذا ذكره ووقع في قلوبنا لا يقع حديث غيره، فذكر الحديث. وأخرج مسلم عن أسير قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. قال فاستغفر له أويس. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبرات الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال تركته رث الهيئة قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى الرجل أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. فقال له أويس لما رأى إصراره لقيت عمر؟ قال نعم. قال فاستغفر له. قال فبطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بردة، وكان كل من رآه قال من أين لأويس هذه البردة؟ فهؤلاء التابعون من خيار هذه الأمة، بل هم خيرها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علموا الأمة كثيرا من الدروس بزهدهم في الدنيا وحرصهم على الآخرة وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على طلب العلم وتعليمه، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الدروس العظيمة من سير التابعين رحمهم الله تعالى معرفة حقيقة الدنيا والرغبة في الآخرة والعمل لها. فقد ذكر الحسن البصري في كتابه إلى عمر بن عبد العزيز حقيقة هذه الدنيا حتى يعلمها من غفل عنها، وحتى يلزم الجادة من ضل عنها وحاد. قال فيما ذكر ابن أبي الدنيا: إن الحسن البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدنيا الغرارة الخداعة الختالة، التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المدلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدماه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وقد جعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أماليها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ، وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله تعالى برسوله حين شد الحجر على بطنه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال الحسن أيضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكونون إذا أهنتموها. وقال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أنفاس، فكلما ذهب نفس ذهب بعضك، أي تقترب من القبر خطوة، كل يوم يمر عليك يقربك من القبر خطوة، عمرك محدود بدءا ومنتهى. وهذا مثال عملي من التابعين رحمهم الله تعالى في الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وقد قبلها رحمه الله مضطرا، وعمر قبل الخلافة كان يؤتى له بالطيب من الأقاصي، وكانت له مشية يقال لها المشية العمرية، وكان الشباب يقلدونه في مشيته، وكان إذا وضع طيبه ومس منه يعرف من غير طريق، يعني لا تكون في طريقه، ومع ذلك تقول عمر قادم من طريق ما، أو أنه يمر في الطريق ويمضي شبحه ولا يبقى أثره، ولكن إذا مررت بعده تقول من هنا مر عمر بن عبد العزيز. كان منعما رحمه الله. لما أراد الله جل وعلا له الخير وتولى الخلافة بغير رغبة منه، بل إنه أراد أن يدفعها، بل دفعها فعلا، فإنه بعد أن ولي قال: أيها الناس، إن هذا الأمر راجع إليكم فولوا من شئتم. قالوا: لا نبغي بك بدلا. كان يقول: إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا تاقت إلى ما هو فوقه. رجل يحب معالي الأمور ولا يرضى بالدون، يقول: إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى منزلة من المنازل إلا تاقت إلى منزلة فوقها. وأنا الآن قد آتاني الله الخلافة وليس فوقها في الدنيا شيء، فتتوق نفسي الآن إلى الآخرة، فانخلع من الدنيا وانسلخ منها مقبلا على الآخرة. رد الأموال كلها إلى بيت المال، وزوجته فاطمة بنت عبد الملك بنت خليفة وزوج خليفة وأخت الخلفاء، فكان بناته رحمه الله ورحمهن يفطرن في الصيام على العدس، وتقرقر بطونهن من سوء الهضم. وربما بكى عمر من بعد النعيم الذي كان لا يعهد ولا يوصف. أرجع كل هذا إلى أصله، وعاش تلك العيشة وله قميص واحد، حتى إنه في مرض موته دخل عليه صهره أخو فاطمة، فرأى قميص أمير المؤمنين متسخا، فخلى بأخته وقال لها: إن الناس يأتون لزيارة وعيادة أمير المؤمنين، فلم تدعين هذا القميص عليه؟ قالت: والله ما له سواه، ولكن أعدك أن أنتهز فرصة حتى إذا خلعه واعتذر بإزار أو ما أشبه فإني أغسله له. عمر بن عبد العزيز رجع أولاده إلى عدم الوجدان، لا يجدون شيئا، عامة طعامهم العدس، ويعيش في شظف من العيش باختياره. وهذا هو الزهد الحقيقي، لأنك تجد الآن أقواما لم يؤتوا شيئا من المال، ولم يفتح لهم الله من سبل الدنيا سبيلا، ويقول لك مع بذل المجهود في طلب الدنيا وعدم الوجدان: أنا زاهد. ومهما بلغ من المجهود وبلغ من الجهد فإنه لا يحصل على شيء، يقول: أنا زاهد. لا، الزاهد من ملك أو كان قادرا على أن يملك ثم ترك هذا، فهذا هو الزاهد حقا. فعمر بن عبد العزيز كان أميرا للمؤمنين وخزائن الأرض تحت يده، فترك هذا كله ورد ما كان عنده رحمه الله تعالى. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا في من هدى، وأن يرحمنا في من رحم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرفع عن أهل غزة البلاء. اللهم ارفع عن عبادك في غزة البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم أخزهم، اللهم كف بأسهم عن أهل غزة يا رب العالمين، ووفق المسلمين أجمعين في ربوع الأرض كلها لمعرفة الحقوق التي عليهم حتى يؤدوها، وألا يكونوا على هذا النحو الذي هم عليه لا يبالون ويضنون حتى بالدعاء لإخوانهم من المكروبين المحروبين، حتى الدعاء يضن به من يضن على من تدك أبياته وتسوى بالأرض دوره ولا يجد مخرجا ولا ملاذا، ولكن إلى الله المشتكى، وهو وحده الذي يرفع الكرب ويدفع البلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.